والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذا مختصر محتوى على مسائل تحرير الموصول وتهذيب علم الوصول في أصول الفقه. جمع الشيخ العلامة على الدين الزجاوي الحنبلي تغمده الله برحمته وأحسنه فسيح جنته مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون الأقوال. خال من قول ثاني إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف، ومن عزو مقال إلى من إياه وقال. ومتى قلت في وجه فالمقدم غير بقوله، فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالترجيح.
ايش ده اذا نعم ها نشرح ان شاء الله. نعم.
وارجو ان يكون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وترجمته موجوده قبل هذه المقدمة بإمكانكم الرجوع إليها. قال: الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه، أي كما وصف نفسه بصفات الكمال مكررا ذلك. فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، لأن صفات الله تعالى وأحكامه وأفعاله لا منتهى لها، وكل وصف أو حكم أو فعل فإنه مستحق سبحانه وتعالى للثناء عليه. وهل نحن نحصي أفعال الله وأحكامه وصفاته؟ الجواب لا، إذن لا نحصي الثناء عليه. والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. قول على أفضل خلقه عام، يشمل الملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض، فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله. قال الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. محمد بن عبد الله بن هاشم القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، وآله وصحبه، آله هم أتباعه على دينه من قرابته وغيره، وصحبه هم أصحابه، وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وليست كما قال بعضهم للانتقال من أسلوب إلى آخر، لأنه لو كان كذلك لكانت أما بعد تأتي كثيرا، ولكن المراد الانتقال من المقدمة إلى الموضوع يؤتى بأما بعد. وإعرابها كما يقول النحويون: أما نائبة عن مهما يكن من شيء، فهي نائبة عن اسم شرط وفعل شرط. وبعد ظرف، وفهذا الجملة جواب الشرط المحذوف مع فعل الشرط. فهذا مختصر محتوى إلى آخره. مختصر يعني مقلل، فما قل لفظه وكثر معناه فهو مختصر. محتوى أي جامع على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. لو جعل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول بين قوسين لكان أولى، لأن كلمة تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول هذا اسم للكتاب، اسم الكتاب مطول. هذا الكتاب الذي نقرأه الآن مختصر منه. قال: وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه. وأصول الفقه سيأتي إن شاء الله تعريفها في كلام المؤلف. جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي وهو صاحب الإنصاف الكتاب المشهور، له كتاب اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، هذب فيه علم الأصول ورتبه وجعله على أبواب ومقدمات، وسيأت إن شاء الله تعالى بيان ذلك في كلام المؤلف. قال: تغمده الله برحمته، أي غطاه بها، وهو مأخوذ من غمد السيف وهو جرابه الذي دخل فيه، وأسكنه فسيح جنته، أي واسع جنته، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الجنة فسيحة، مما قدمه. يعني معناه أن هذا المختصر يقول ذكر فيه ما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون الأقوال، لأن تحرير المنقول فيه أقوال متعددة، وهذا المختصر حذف الأقوال ولم يذكر إلا ما قدمه أو كان عليه الأكثر ولو كان مؤخرا في كتاب تحرير المنقول. انتبه. إذن المؤلف اختار من تحرير المنقول أي شيء؟ اختار ما قدمه المؤلف. وش معنى ما قدمه؟ يعني إذا ذكر قولين وبدأ بأحدهما فالمبدوء به هو المقدم، أو كان عليه الأكثر من أصحابنا ولو كان المؤخر، فإن الفتوح رحمه الله يضعه في هذا الكتاب المختصر دون الأقوال فلا أذكرها. لماذا؟ طلبا للاختصار حتى يسهل على من أراد أن يحفظه حفظه. قال: خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف. يعني هذا الكتاب المختصر خال من قول ثاني لا أذكر فيه قول آخر إلا لفائدة. ما هذه الفائدة؟ فائدة تزيد على معرفة الخلاف، يعني ليس المقصود من ذكر القول الثاني أن أبين للقارئ أن في المسألة خلافا، بل لابد أن يكون هناك فائدة غير معرفة الخلاف، ويمر بنا ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: ومن عزو مقال إلى من إياه قال. خال من عزو، عزو بمعنى إضافة أو نسبة، يعني لا أنسب المقال إلى قائله، فلا أقول قال فلان كذا وكذا، بل إن اضطررت إلى ذكر خلاف أقول وقيل كذا وقيل كذا. لماذا لا يعزوه إلى قائله؟ كل هذا طلبا للاختصار، مع العلم بأن عزو القائل إلى قائل فيه فائدة، لأن الأقوال في الواقع يطمئن الإنسان إليها إذا عرف قائلها، إذا عرف قائلها. لكن لشدة طلب الاختصار من المؤلف حذف عزو الأقوال إلى قائلها. قال: ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، يعني إذا قلت في مسألة كذا وكذا في وجه، نعم، فالمقدم غيره. إذا قال مثلا كل نهي يقتضي الفساد في وجه، فالمقدم غيره. كل نهي لا يقتضي الفساد في وجه، فالمقدم غيره. المهم أنه إذا ختم الكلمة بكلمة في وجه، أو قال وفي وجه لا يكون كذا وكذا، نعم، فالمقدم غيره. إذن يكون هو ذكر الضعيف ولا القوي؟ ذكر الضعيف، ذكر الضعيف، نعم. طيب، هو إذا قال عن مسألة من المسائل كذا وكذا في وجه، في وجه، يعني معناه أن هذا ضعيف هذا القول، والمقدم غيره. مثلا لو قال النهي لا يقتضي الفساد في وجه، النهي لا يقتضي الفساد في وجه، هو الشسر الراجح أنه يقتضي الفساد، الراجح أنه يقتضي الفساد. أما إذا قال في قول أو على قول فإذا قوي الخلاف، يعني معناه إذا قلت كذا وكذا في قول، فالمعنى أن الخلاف قوي وأن المؤلف لم يذكر لا راجحا ولا مرجوحا. وكذلك إذا قال على قول فإنه لا راجح ولا مرجوح لقوة الخلاف. ومثاله ما ذكره في إثبات الحكمة لله، قال وفعله وأمره لا لحكمة في قول، فعله وأمره لا لحكمة في قول، معناه أن الخلاف في هذه المسألة قوي. هل أفعال الله وأحكامه تعلل أو لا تعلل؟ نعم. على كل حال أفاد المؤلف رحمه الله أنه يشير إلى الخلاف على ثلاث وجوه أو على ثلاث صور، فتارة يقول في وجه، وتارة يقول في قول، وتارة يقول على قول. إذا قال في وجه فالمقدم غيره، إذن هو ذكر الضعيف. إذا قال على قول ففيه خلاف قول لم يترجح عنده شيء، إذا قال على قول فالخلاف قوي لا يترجح فيه شيء. وهذا طبعا اصطلاح من المؤلف، وليس معناه كلما جاءت مثل هذه العبارة فلها هذا الحكم، لأن هذه اصطلاحات خاصة. أرأيت مثلا المعروف عند المحدثين أنهم إذا قالوا متفق عليه فمن رواه؟ طيب إيه نعم، لكن في المنتقى إذا قال متفق عليه فرواه البخاري ومسلم وأحمد، هذا الصلاح، هذا الصلاح. فما دام المؤلف ذكر اصطلاحه في مقدمة الكتاب فإنه لا يقال له إننا لا نعرف هذه العبارة مرادا بها هذا المعنى، يقول ما دام هذا اصطلاحه فلا اصطلاحه. قال فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالتصحيح. إذا صارت في قول وعلى قول تكون في ثلاث مواضع، إذا قوي الخلاف الثاني أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم يطلع على مصرح بالتصحيح، بمعنى أنه أن غيره ذكر أن المسألة فيها قولان وأطلق ولم يرجح، فأنا أقول في قول أو على قول. وأرجو أن يكون مغني للحفاظ على وجازة ألفاظه. إذن كأن المؤلف يقول لنا احفظوا، فأرجو أن يكون مغني للحفاظ على وجازة ألفاظه، وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل، آمين. ثم قال المؤلف رحمه الله مقدمة: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه. يقول العلماء إن كل من أراد طلب علم فلا بد أن يعرف موضوعه حتى يعرف ماذا يطلب. ما موضوعه؟ هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هنا عبارة أخصر من هذه وأوضح. موضوعه هو محل البحث، يعني ما يبحث فيه. فمثلا باب صلاة الجمعة وش موضوعه؟ أحكام الجمعة، صلاة الجمعة. الفقه موضوعه العبادات والمعاملات وما أشبه ذلك. فموضوع كل علم هو الذي يبحث فيه، يعني موضوع البحث هو موضوع العلم. عوارضه الذاتية، العوارض يعني الأوصاف من وجوب وتحريم وكراهة وصحة وفساد وما أشبه ذلك. فالعوارض هي الصفات، جمع عارضة. الذاتية احترازا من العوارض غير الذاتية العارضة، هذه ما تدخل في الموضوع. فموضوع العلوم هي العوارض الذاتية، يعني الأوصاف التي يبحث فيها في هذا العلم، وتكون أوصاف لازمة بخلاف العوارض. ما موضوع علم أصول الفقه؟ الأدلة الموصلة إلى الفقه، هذا موضوع علم الفقه، علم الأصول. ولهذا تجد علم الأصول يبحث في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتفرع عن ذلك، ومن زاد الاستصحاب والمصالح المرسلة، هو يبحث في هذه الأشياء. هل يبحث في حكم صلاة من صلى إلى غير القبلة؟
لا،
ما يبحث فيه. هذا الذي يبحث فيه الفقه. نعم، إذن لو سئلت ما موضوع علم أصول الفقه فقل أدلة الفقه أو الأدلة الموصلة إلى الفقه، وهذا هو الصواب، الأدلة الموصلة إلى الفقه. ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما، صح؟ كل إنسان يريد أن يطلب العلم لا بد يتصوره، لكن بوجه ما، إذ أنه لا يمكنه أن يتصوره تصورا كاملا إلا بعد أن يدركه ويخلص منه. فالتصور الكامل لا يكون لمن ابتدأ طلب العلم، لأنه لو تصوره كاملا لم يحتاج إلى تعلمه، لكن أن يتصوره بوجه ما. وما هذه نكرة واصفة، يعني بوجه أي وجه. فمثلا عندما نريد أن نطلب علم النحو لابد أن نتصور وش علم النحو هذا، وش المقصود منه، نعم، حتى نلج فيه. علم أصول الفقه لا بد أن نتصوره، وش هذا العلم، وش يبحث فيه؟ قال يبحث في أصول إيش؟ في أدلة الفقه، أو في الوصول إلى في الأدلة الموصلة للفقه، في الأدلة الموصلة للفقه. فإذا لا بد أن تتصور العلم تصورا ما قبل أن تطلبه، وأن يعرف غايته، غاية يعني الثمرة التي يكتسبها من وراء هذا العلم، وإلا لكان طلبه لهذا العلم عبثا. رجل دخل يتعلم أصول الفقه، إنه وش الغاية من تعلم أصول الفقه؟ قال والله ما أدري، لكن جاز لي وطلبت العلم. وش نقول هذا؟ هذا عبث وإضاعة وقت. إذا لم تعرف غايته كيف تطلبه؟ صح؟ ولهذا حتى في الأمور الدنيوية، لو أراد أحد مثلا يسافر إلى 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 بلد ما، وش غاية السفر؟ لا بد أن تبين لنا، أن تعرف ما غاية السفر. غاية أصول الفقه من أهم الغايات، لأن الإنسان يعرف كيف يستنبط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية بواسطة علم أصول الفقه. فالغاية منه غاية عظيمة حميدة، ولا يمكن للإنسان أن يستنبط الأحكام من الأدلة على وجه سليم إلا بذلك، وإلا لضاع ولم يعرف، أو على الأقل لم يحرر المسائل كما ينبغي. قال فأصول جمع أصل. الآن بدأ المؤلف يعرف أصول الفقه، نعم، أين، ويعرف غايته ومادته. مادته يعني من أين يؤخذ، من أين يؤخذ، لماذا؟ لأجل أن يذهب إلى هذه المادة ويطلبها حتى يصل إليه. أما أن تطلب شيئا وأنت لا تعرف مادته ولا من أين يؤخذ، فإن هذا يشق عليك أن تصل إلى درجة الكمال فيه. فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع. الأصول في اللغة ما يبنى عليه غيره، ومنه أساس الجدران يسمى أصلا لها. ومنها القاعدة التي يبنى عليها يركز عليها العمود مثلا، هذه تسمى أصلا لأنه يبنى عليها غيرها. وأما في الاصطلاح فيقولون إن الأصل كل ما تفرع عن غيره، كل ما له فرع سواء وجد ذلك الفرع أم لم يوجد. لكن في اللغة لابد أن يكون هناك بناء على شيء، فلا أصل إلا ببناء. أما في الاصطلاح فكل ما له فرع وإن لم تفرع عليه يسمى أصلا، ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا، وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. أفاد المؤلف أن كلمة أصول تطلق على أربعة أمور: أولا على الدليل كما في قول أهل العلم الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الأصل في هذا قول الله تعالى كذا وكذا، الأصل في هذا الإجماع. نعم، مثلا يقول يسن للمسافر إذا سافر أن يصلي الرباعية ركعتين، والأصل في ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الأصل بمعنى الدليل. طيب، قال وهو المراد هنا أي في قول أصول الفقه، المراد بذلك أدلته الموصلة إليه. ويطلق أيضا على الرجحان وعلى القاعدة المستمرة. على الرجحان مثل رجل متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا، نقول الأصل أنك على طهارتك، يعني الراجح أنك على طهارتك لأن الحدث طارئ والأصل عدم وجوده، فهذا هو الرجحان. القاعدة المستمرة هي الضوابط التي نراها في الفقه، تجدهم يعللون الشيء بعلة فيبنون عليها مسائل، مثل قولنا أن الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع، والاستدامة أقوى من الابتداء. هذه قاعدة مستقرة، نقول بناء على هذا الأصل يكون كذا وكذا. فيطلق إذن على القاعدة المستقرة وإن لم تكن دليلا، لأن القاعدة مأخوذة من دليل ولكنها ضابط يشتمل على مسائل جزئية. كذلك المقيس عليه، لأن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. ما هو الأصل؟ هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس. إذن لو سئلنا على أي شيء يطلق الأصل، نقول يطلق على أربعة أشياء: على الدليل والرجحان والقاعدة المستقرة والمقيس عليه. إيه هي المستقرة؟ ما هذه اللي نعرف المستقرة؟ هي اللي نعرف أنها مستقرة. أي يراجع الأصل في الشرح كان عندكم؟ أي حتى في الشرح؟ أي يمكن أن يقال القاعدة المستمرة يعني التي لا تنتقض، أنها مضطردة، وهي بمعنى المستقرة، لكن في ذهني أنها المستقرة. قال الفقه لغة الفهم وهو إدراك معنى الكلام. قال الله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أي يفهموه. فإدراك معنى الكلام يسمى فقها في اللغة، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. طيب، هذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية. كلمة معرفة تشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية تارة يكون علما وتارة يكون ظنا، أليس كذلك؟ فوجوب الصيام المستفاد من قوله تعالى كتب عليكم الصيام هذا علم ولا ظن؟ علم. هذا نقول هذا إدراك لحكم الصيام علما يقينيا. بعض المسائل الخلافية كوجوب أو رجحان الوضوء من مس الذكر، نعم هذا ظني، يعني فيه لأنه يحتمل خلاف ما حكمت به. طيب إذا المعرفة تشمل إيه؟ العلم الظن. الأحكام الشرعية احترازا من الأحكام العقلية والأحكام العادية، فإن هذه لا تسمى فقه. الأحكام العقلية كمعرفتنا أو كحكمنا بأن الجزء أكبر أصغر من الكل، أو بأن الأثر يدل على المؤثر، أو بأن كل حادث لا بد له من محدث. هذه أحكام عقلية ما تدخل في الفقه. الأحكام العادية كمعرفتنا أن هذا الدواء إذا تناوله الإنسان أصابه الإسهال مثلا، حكمي على أن هذا يسبب الإسهال عادي ولا غير عادي؟ عادي. كذلك مثلا إذا رأينا أن الشرق منتشرة في الأسواق نستدل بذلك على إيش؟ على أنه سيجيء ضيف أو إنسان كبير، بناء على أي شيء؟ بناء على العادة. هذا ما يدخل في الفقه. الفرعية احتراز من الأحكام الأصولية التي هي العقائد، فهذه لا تدخل في الفقه في الاصطلاح، لكن تدخل في الفقه من حيث المعنى الشرعي، بل هي أصل الفقه وأشرف الفقه. ولهذا يسمى العلم بالعقائد الفقه الأكبر. طيب، قال بالفعل أو بالقوة القريبة، يعني معناه إن الإنسان إن الفقه يكون يعرفه الإنسان بالفعل، من يوم يسأل أو من يوم يسأل يحكم. هذا معرفة بالفعل. والآن مثلا عندنا أحكام كثيرة في نفوسنا نعرفها، في أن هذا حرام وهذا واجب وهذا مسنون وهذا مباح وهذا مكروه، ثابت عندنا. هذا نعرفها بماذا؟ بالفعل. بالقوة القريبة، لأننا لا نحيط علما بكل الأحكام، لكن عندنا قوة وقدرة أن ندركها عن قرب، نتأمل أدنى تأمل ونعرف الحكم، نراجع مراجعة سهلة قريبة ونعرف الحكم. لكن نجي الواحد نقول تعال وش حكم كذا وكذا، قال والله خلونا نراجع. إلى متى؟ قال يلا هدركها عقب 10 أيام. هذه قوة قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة. ولهذا حتى العام اللي يعرف يقرأ يمكن يعرف حكم المسألة، لكن لا يعرفها إلا بعد مراجعة وبعد زمن طويل. فإذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل. وش معنى بالفعل؟ أنه لا يحتاج إلى تأمل وتفكير، يكون مستحضرها بقلبه من الآن، أو بالقوة القريبة بأن لا يكون مستحضرا لها لكن يحصل عليها بأدنى تأمل أو بأدنى مراجعة. بعضهم يقول إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. نعم صحيح، هذا صحيح، وهو أسهل أيضا. وكلمة معرفة تغني عن قولنا بالفعل أو بالقوة القريبة، لأن الذي ليس له معرفة نعم ما هو عارف لا بالفعل ولا بالقوة القريبة. والله أعلم. أصول الفقه كما سبق مركبة من مضاف ومضاف إليه، مركبة من أصول وفقه. الأصول جمع أصل، وسبق تعريفه أنه ما يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح ما له فرع. وسبق أيضا أن الأصل يطلق على أربعة أمور. نعم، الدليل، الرجحان، القاعدة المستمرة، المقيس عليه، كذا. طيب، قولنا هذا مثل قولنا إن كلمة أمة تطلق على أربعة معاني، يعني الأصل يطلق على أربعة معاني: الفقه لغة الفهم، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. هذا تعريف لأصول الفقه باعتبار جزئيه، أي أننا عرفنا المضاف أولا ثم المضاف إليه ثانيا. قال المؤلف رحمه الله: وأصول الفقه. أما الفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك، فيريد المؤلف رحمه الله أن الفقيه هو الذي يعرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية كذلك، أي بالفعل أو بالقوة القريبة. وكل إنسان يعرف الفقه يعرف الفقيه، لأن الفقيه هو الذي اتصف بالفقه. أما أصول الفقه علما، ما معنى علما؟ يعني اسما لهذا الفن المعين، علما يعني اسما لهذا الفن المعين. يعني لو سألك سائل وش أصول الفقه، فاستمع التعريف. قال: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. استنباطها منين؟ من الأدلة، فهو عبارة عن قواعد، والقواعد جمع قاعدة، وهو الأمر الكلي الذي يتفرع عليه مسائل جزئية. القواعد التي يتوصل بها، يعني أنك إذا عرفتها توصلت إلى استنباط الأحكام الشرعية. استنباط بمعنى استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة. ففائدة أصول الفقه الآن فائدة عظيمة جدا، لأن الإنسان إذا عرفه ورزقه الله تعالى فهما استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة، لأن معه آلة يستنبط بها، فهو بمنزلة الحفار الذي يحفر الإنسان به الأرض ليستنبط الماء. فهذا هو أصول الفقه، قواعد وليس جزئيات. شف الآن نقول في أصول الفقه: الأمر للوجوب، النهي للتحريم، النهي يقتضي الفساد، الواجب يثاب فاعله. تجد قواعد عامة لكن يتوصل بها الإنسان إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. قال: والأصولي من عرفها. وش عرف؟ عرف أصول الفقه. فإذا قيل أصولي أي عالم بأصول الفقه، وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، أي بأحكام الله. يعني لو سألنا سائل ما هي الغاية من أصول الفقه، فالجواب أن الغاية أن تعرف أحكام الله عز وجل. وقوله العمل بها، الواقع أنه ليس فهم هذه الأصول مستلزما للعمل، ولكن نعم هو الثمرة، صح ثمرتها العمل بها، لأن هذه الأصول المرحلة الأولى. المرحلة الثانية العلم بما تقتضيه النصوص بناء على هذه الأصول. المرحلة الثالثة العمل، فالعمل ثمرة، لكن الغاية من دراسة أصول الفقه أن تعلم الأحكام الشرعية من أدلتها بواسطة هذه الأصول. أما أن نقول العمل فهو في الحقيقة ثمرة وليس بغاية، لأن الأصولي إذا عرف كيف يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية انتهى، هذه وظيفته. لكن العمل ثمرة أخرى. قال ومعرفتها فرض كفاية كالفقه، معرفة أصول الفقه فرض كفاية. وعلى هذا فإذا درسها الإنسان فإنه ينبغي أن يعتبر نفسه قائما بفرض، وأن له أجر عامل هذا الفرض. ونحن مع الأسف في دروسنا هذه وغيرها يدرس الإنسان وكأنه يريد أن يصل إلى العلم فقط، وهذا طيب ونية طيبة، لكن ينبغي أيضا أن يشعر بأنه يقوم بفرض من أجل أن يحتسب الأجر على الله عز وجل. لأن هناك فرقا بين أن يدرس الإنسان العلم لمجرد الحصول على العلم، وبين أن يدرس العلم على أنه قائم بإيش؟ بفرض. الثاني تجده يحتسب الأجر عند كل كلمة يقولها أو يكتبها أو يقرأها، وهذا في الحقيقة يفوتنا كثيرا. إذن تعلم أصول الفقه فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن لم يقم به تعين علينا أن نتعلمه، لأن غايته معرفة أحكام الله عز وجل من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر لا بد للمسلمين منه. قال كالفقه، يعني كما أن الفقه تعلمه فرض كفاية. وإطلاق المؤلف فرض الكفاية على تعلم الفقه فيه نظر، لأن تعلم الفقه قد يكون فرض عين، قد يكون فرض عين. متى يكون فرض عين؟ إذا كان يتوقف أداء العبادة عليه، أو بعبارة أصح إذا كان تتوقف المتابعة عليه، فإنه يكون حينئذ فرض عين. من أراد أن يصلي ففرض عليه أن يعرف كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، فرض. إذا أراد أن يتطهر فرض عليه أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر. إذا كان عنده مال فرض عليه أن يعرف أحكام الزكاة. إذا كان يريد الحج فرض عليه أن يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك مما لا يحتاج إليه في الفقه فهو فرض كفاية. فصار الفقه منه فرض عين ومنه فرض كفاية، فما يتوقف عليه الاتباع فرض عين، وما زاد على ذلك فرض كفاية. أنا مثلا لا أريد أن أشتغل بالتجارة، هل يلزمني أن أتعلم أحكام البيوع؟ ها؟ لا يلزمني، بل هو فرض كفاية. إذا كان في البلد من يعرف أحكام البيوع ويفتي للناس بما تقتضيه الشريعة لم يجب عليه تعلمه. طيب، قال والأولى تقديمها عليه، الأولى أن يقدم تعلم أصول الفقه على الفقه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ووجهه أن الإنسان يبدأ بالأصول ويبني عليها الفروع. وقال بعض العلماء بل الأولى تقديم الفقه، لأن الإنسان مطالب بعمل، مطالب بالصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة وغير ذلك قبل أن يطالب بمعرفة الأصول، فيكون الأولى أن يقدم الفقه. بل لو قيل بوجوب تقديم الفقه عليها لكان أقرب، وهذا عند التزاحم. أما إذا كان الإنسان يمكنه أن يتعلم هذا وهذا فلا شك أنه أفضل، لكن عند التزاحم لو جاءنا جاء وقال هل الأولى أن أبدأ بوصول الفقه أو بالفقه، قلنا الآن أيهما أحوج؟ الفقه لا شك، لأن الإنسان محتاج إليه في كل ساعة من حين ما يكلف وهو محتاج إلى الفقه. فالقول الثاني في المسألة
أن الأولى أن يقدم الفقه على أصول الفقه، وهذا كما قلت عند التزاحم. أما مع السعة فالإتيان بهما جميعا أفضل. قال: ويستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. يستمد، الضمير يعود على أصول الفقه. استمداده من ثلاثة أمور: من أصول الدين التي أصلها العقيدة، لأن الإنسان إذا لم يعتقد أن له ربا يأمره وينهاه فإنه لن يسعى ولن يقرأ في أصول الفقه. لا يمكن أن الإنسان يقرأ في أصول الفقه ويعتقد أن الأمر ملزم والنهي ملزم والندب غير ملزم، لا يمكن إلا إذا كان عنده عقيدة، وهذا يتعلق بأصول الدين. العربية أيضا لا بد أن يكون عند الإنسان عربية، لأن العربية تعرف بها العام من الخاص والمطلق من المقيد والمحصور من غير المحصور، فلا بد من علم العربية في أصول الفقه. طيب، تصور الأحكام أيضا لا بد أن نتصور الأحكام التي نحكم بها، وأما أن نقول واجب الأمر يقتضي الوجوب، إحنا ما نعرف الوجوب، ما يستقيم هذا. فصار استنداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء: منين؟ من أصول الدين الذي هو العقيدة، والعربية لأن محتاجون إلى معرفة دلالة الألفاظ، والثالث تصور الأحكام لنعرف كيف نحكم بأن هذا واجب وهذا حرام، إلا بعد أن نتصور معنى الواجب ومعنى الحرام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل الدال الناصب للدليل، وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. وهو لغة، لا المرشد وما به الإرشاد، وما به الإرشاد مشطوب عليها الدال. نعم، لأنها من الشرح، هذا من الشرح. الدال هو الناصب للدليل. انتبه، عندنا ثلاث أشياء بل أربعة: دال ودليل ومستدل 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 عليه. لا يمكن يكون أكثر بعد، كما نخليها حتى يأتي في كلام المعلم. من هو الدال؟ الدال هو الناصب للدليل، وليس هو الدليل نفسه، بل الدال هو الناصب للدليل. مثال ذلك: الطريق له علامات، منها اللافتات التي توضع في الطريق. الذي يضع العلامة هذه ليدل الناس على الطريق يسمى دالا، ولا لا؟ وهذه العلامة تسمى دليلا، تسمى دليلا. هذا هو معنى الدال ومعنى الدليل. فيقول مؤلف: الدال هو الناصب للدليل، وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. هو الدليل، هو الضمير يعود إلى أقرب مذكور، يعني الدليل المرشد وما به الإرشاد. الغريب أن المؤلف رحمه الله في المعنى الأخير جعل الدليل بمعنى الدال، لأنه قال المرشد وما به الإرشاد. الذي به الإرشاد هو الدليل، والمرشد هو الواضع للدليل، هو الدال. فكأن المؤلف رحمه الله جمع بين القولين، لأن بعض العلماء يقول إن الدليل هو الواضع، إن الدال هو الواضع للدليل، وهو نفس الذي يحصل به الإرشاد الذي هو الدليل. فاللافتة مثلا الموضوعه يصح أن نسميها دالا، يصح أن نسميها دالا لأنه حصل به الإرشاد، ونسميها أيضا دليلا. وكل هذا من باب ساعة اللغة. طيب يقول وشرعا يعني الدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي تصديقي. انتبه للدليل، قال الدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني الشيء الذي إذا نظرت إليه بنظر صحيح أمكنك أن تتوصل إلى مطلوب خبري. ولو قال المؤلف بدل مطلوب خبري إلى حكم لكان أوضح، لأن المطلوب الخبري هو الحكم الذي هو التصديق. فالدليل إذن شرعا كل شيء إذا نظرت إليه نظرا صحيحا توصلت به إلى حكم فهو دليل شرعي. وكلمة ما يمكن التوصل فيه تعني أن الإنسان قد يتوصل وقد أمر ربي. لماذا قلت يا أمر ربي؟ قال لأن العقل يمنع مجيء الله بذاته فيتعين أن نصرفه إلى المعنى المجاز. نقول هذا النظر صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن العقل لا يمنع مجيء الله عز وجل على وجه لائق به، إنما يمنع مجيء الله على وجه مماثل لمجيء المخلوقين. فنظرك إذن نظر غير صحيح، فلا يكون دليلك هذا دليلا صحيحا، لأننا إذا أخذناه بالنظر وجدنا أنه ليس صحيح فلا يكون دليلا. كأن المؤلف رحمه الله يقول إن الدليل هو الذي يدل على الشيء على الحكم على وجه صحيح، أو بعبارة أخرى ما يمكن التوصل به إلى الحكم على وجه صحيح، فخرج بذلك ما يتوصل به إلى الحكم على وجه فاسد، فهذا لا يسمى دليلا في الشرع. الأدلة كم هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. قال ويحصل المطلوب المكتسب عقبه عادة، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا نظر إلى الدليل حصل المطلوب بمجرد النظر عادة ولا عقلا؟ يقول المؤلف عادة. مثاله رجل اغتسل للتبرد، اغتسل للتبرد وكان عليه جنابة، فهل يرتفع حدثه؟ لا. وش الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات. بمجرد ما تنظر في الدليل يحصل عقب هذا النظر الحكم على أن هذا الاغتسال ليس بصحيح. وهل هذا الذي حصل بمقتضى العقل ولا بمقتضى العادة؟ يقول المؤلف إنه بمقتضى العادة، يعني عادة الإنسان المستدل أنه إذا نظر في الدليل حصل الحكم عقب النظر في الدليل. وبعضهم يرى أنه يحصل الحكم عقبه عادة، قصد عقلا، يحصل الحكم عقب النظر عقلا. والصحيح في هذا أن ينظر إذا كانت العقل يقتضي التلازم بين الدليل والمدلول فإنه يحصل عقلا، لأن التلازم بين الدليل والمدلول عقلا يوجب أن يوجد المدلول إذا وجد الدليل. أما إذا كان لا يقتضيه العقل فهذا نعم يحصل عادة، وليس عقلا لعدم التلازم العقلي بينهم. بقي عند المستدل والمستدل عليه والمستدل به والمستدل له، أربعة أشياء. على كل حال الأكتاف هذا أنا قلت لكم من قبل إن فيه صعوبة، ها؟ أصب للدليل. وما هو الدليل؟ هو لغتنا المرشد وما به الإرشاد، وشرعا ومراده شرعا يعني اصطلاحا ما يتوصل به، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني كل شيء يمكن التوصل فيه إلى مطلوب خبري أي تصديقي يعني إلى حكم من الأحكام يسمى دليلا اصطلاحا. فالإشارات في الاصطلاح، لا في الاصطلاح ليس الدليل، لكن في اللغة دليل، لأن ما يقول وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. أما الاصطلاح فإن الدليل هو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، مو إلى مطلوب حسي. والخبري يقول معلم بمعنى التصديق، فقولنا هذا جائز، هذا واجب، هذا ممنوع، وما أشبه ذلك. طيب، عندنا عاد أيضا أركان: مستدل ودال ودليل ومستدل عليه ومستدل به ومستدل له، ها؟ ستة. نشوف الآن، يقول المؤلف رحمه الله: المستدل هو الطالب له أي للدليل من سائل ومسؤول، فكل من طلب الدليل ليثبت الحكم يسمى مستدلا، سواء كان سائلا أو مسؤولا. الفرق بين السائل والمسؤول كالفرق بين المستفتي والمفتي. طيب، يقول: فالدال هو الله عز وجل. الدال هو الله لأنه هو الذي نصب الدليل، والدليل القرآن، والمبين الرسول. وإذا ما اقتصرنا على ما قال المؤلف صار الكلام الآن على القرآن نفسه، لأن الرسول مبين للقرآن. أما إذا أخذنا بالعام فنقول الدال هو الله ورسوله، والدليل القرآن والسنة. لكن المؤلف يتكلم الآن على الدليل اللي هو القرآن. والمستدل أولو العلم، المستدل أولو العلم. طيب، أولو العلم يعني أصحاب العلم. وسبق قبل قليل أن المستدل هو الطالب للدليل، فيقال نعم إن أولي العلم يطلبون الدليل فهم المستدلون. قال: هذه قواعد الإسلام، هذه الأشياء الأربعة: الدال والدليل والمبين والمستدل، هذه قواعد الإسلام. المؤلف نقل هذا الكلام من نص الإمام أحمد رحمه الله، فيقول: القواعد يعني الأركان هي هذه، لأن الأحكام تحتاج إلى دال ودليل ومبين ومستدل، مع أن المبين بالحقيقة يعتبر دالا لأنه يبين لك المراد، والمستدل عليه الحكم، حكم من واجب وحرام ومكروه وما أشبه ذلك. فنحن نستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى كذا وكذا، إذن المستدل عليه ما هو؟ إيش؟ الحكم.
وبه ما يوجبه. مش معنى وبه؟ يعني المستدل به ما يوجب الحكم، وهو أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. طيب، ثم قال المؤلف: وله الخصم، يعني المستدل له هو الخصم، يعني فيما لو كنت تجادل إنسانا ثم أتيت بدليل نقول الآن أنت مستدل له، بمعنى أنك تستدل لقولك على خصمك. ثم قال: والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن. النظر هنا يعني بقوله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. ما المراد بالنظر في قولنا بصحيح النظر؟ يقول: هو فكر يطلب به علم أو ظن، لأن الوصول إلى الأحكام تارة يكون عن طريق العلم وتارة يكون عن طريق الظن، بمعنى أنك أحيانا تجزم بأن هذا الحكم حرام، بأن حكم هذا الشيء حرام أو واجب أو ما أشبه ذلك، وأحيانا تظن. قال: والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. لو قال حركة القلب لكان أوضح للإنسان، لكن المعنى واضح: حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. عندما تنظر في حكم مسألة من المسائل، كما لو قال لك قائل مثلا: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ أول تنظر في الالتفات ما هو، ثم بالدليل عليه، ثم تحكم، فتجد نفسك متردد بين شيئين: بين دليل ومستدل له أو مستدل عليه. أيهما المبدأ؟ يحتمل أن يكون، ولهذا اختلفوا فيه، هل المبدأ الدليل أو المبدأ المستدل عليه؟ الظاهر لي حسب الترتيب أن المبدأ المستدل عليه، يعني فكر في هذا الشيء أولا ثم تطلب له الدليل، فتبدأ أولا من الشيء الذي تريد أن تعرف حكمه ثم تطلب الدليل له. نعم. وعندي أيضا هناك حركة ثالثة، وهي دلالة هذا الدليل، لأنه قد لا يكون، قد تجد مثلا شيئا تظنه دليلا وليس بدليل، فتحتاج إلى زيادة تفكير، تحرك فيه نفسك، تتحرك فيه. فالنفس إذا تتحرك بين مستدل عليه ومستدل به وهو الدليل، وبين دلالة، هل هذا الدليل صحيح يدل، هل صحيح أن هذا الدليل يدل على هذا أو لا. نحتاج أيضا إلى فكر، إلى فكر ثالث بعد أن نعرف المحكوم عليه والدليل. يجب أن نعرف هل يدل أو لا يدل. ولهذا ليس علينا بعيدا ما ذكرناه في درس صحيح البخاري، أن البخاري رحمه الله استدل على جواز أو على إجازة الطلاق الثلاث بما ليس بدليل، هو صحيح لكن ليس فيه دلالة. طيب، يقول: النظر حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها، منين؟ من المبادئ إلى المطالب، يعني أنها تتردد بين المطلوب وبين المبدأ. والإدراك إلى حكم تصور وبه تصديق. نعم، إدراك الشيء بلا حكم تصور وبه تصديق. وش معنى هذا؟ يعني أنك إذا أدركت الشيء فقط فهذا تصور، والتصور يسبق التصديق، لأن التصديق هو الحكم، التصديق هو الحكم. فمثلا زيد قائم، تتصور أولا وش زيد، تتصور وش القيام، ثم تدرك النسبة بينهما. الصلاة واجبة، تتصور أولا الصلاة ثم الوجوب وش معناه ثم الحكم عليه. ولهذا تجدون الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا الباب أو الكتاب أول ما يذكرون التعريف، يقول لك الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هنا تتصور الصلاة إجمالا ولا لا؟ إجمالا، لأنك ما تعرف، ما نعرف الآن لا ركوع ولا سجود ولا شيء، أفعال إذا تصورناها نحكم عليها، نحكم عليها فنقول الصلاة واجبة. فتصور، فالإدراك بلا حكم يسمى تصور، وبه تصديق. أنت تدرك مثلا الصلاة، تصور الهيئة العامة منها، هذا تصور. فإذا قلت الصلاة واجبة فهو تصديق. ولهذا قال العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره هنا. ثم قال فصل: العلم لا يحد في وجه، في وجه المقدم خلاف، المقدم خلافه، يعني أن الصحيح أنه يحد. إذن إذا قال قائل ما هو العلم، يقول العلم معلوم، هذا على رأي من يقول إنه لا يحد. ولذلك لو قال لك قائل ما الحب، ها؟ الحب معلوم ما يحد. ما البغض معلوم لا يحد. ما العلم، نعم في وجه يقول لا يحد لأنه معلوم. أنا علمت مثلا أن الواحد نصف الاثنين، هذا ما يحتاج أنك تعرف العلم. عرفت مثلا أن هذه لمبة، علمت بذلك، ما يحتاج أنه نحده. لكن المقدم أنه يحد، فاستمع إليه. والصحيح أنه يحد، وذلك لأن العلم يقابله ظن، ويقابله شك، ويقابله وهم، ويقابله جاهل أيضا، فلا بد من معرفته. فالصحيح أنه يحد. قال: وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. صفة وليس إدراكا. صفة محلها إيش؟ محلها القلب. يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. أميز مثلا إن هذه حقيبة، علمت أنها حقيبة، فإذا ميزتها تمييزا جازما مطابقا، صح ولا لا؟ طيب، قلت هذه حقيبة، مسجل ميكروفون، هذه حقيبة، ما ميزتها تمييزا، غير مطابق، هذا غير مطابق، نعتبر هذا غير مطابق. طيب، في المعنويات سألني سائل: متى كانت غزوة الفتح؟ فقلت: كانت في السنة العاشرة، صح ولا لا؟ لا، ليس بصحيح، هذا غير مطابق. يسمى علم ولا غير علم؟ غير علم. سأل سائل: أيما أسبق، غزوة بدر أو غزوة أحد؟ فقلت: لا أدري. هذا علم ولا لا؟ هذا جاهل، ما عندي تمييز كذا. طيب، سألني آخر: أيهما أسبق؟ فقلت: أظن أن الأسبق غزوة بدر، هذا غير علم لأنه غير جازم. أولا المؤلف يقول يميز المتصل بها تمييزا جازما. طيب مطابق، سألني ثالث وقال أيهما أسبق غزوة بدر أو أحد، فقلت أحد. لا دعنا من جهة المرتب، هل هو مطابق ولا غير مطابق؟ أنا الآن جازم لكن غير مطابق. إذن علم ولا غير علم؟ هذا غير علم، فلا بد من إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، التمييز، تمييز الشيء تمييزا جازما مطابقا. قال فلا يدخل إدراك الحواس، فلا يدخل إدراك الحواس، لأن إدراك الحواس ليس علما، بل العلم ما يحصل من هذا الإدراك، أما مجرد الإدراك فليس بعلم. كوني أدرك أن الذي أمامي زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره يقول إن هذا ليس بعلم لأنه ليس صفة، بل هو مدرك بالحس. إنما أثر ذلك الشيء أو نتيجة ذلك الشيء علم ولا لا؟ علم. فأنت الآن تدرك الذي أمامك، ولكن إدراكك إياه لا يسمى علما، إنما ما يحصل من هذا الإدراك أو ما يترتب على هذا الإدراك يسمى علما. ولهذا كان العلم في المعقولات والمحسوسات، العلم في المعقولات والمحسوسات، لكنه في المحسوسات يترتب على الحس وليس هو الحس. ولهذا إدراك المرء عن طريق إيش؟ الرؤية بالبصر، ما عن طريق القلب علم، لكن إذا رأيته وأدركته ببصري علمته. أظن واضح. فرؤية زيد، رأيت زيدا الآن، لكن إدراكي أن هذا هو زيد وأنه قاعد أو قائم أو مضطجع يسمى علما. فلا يدخل إدراك الحواس. قال ويتفاوت كالمعلوم والإيمان، يتفاوت العلم كما يتفاوت المعلوم. أظن أن تفاوت المعلوم أمر لا ينكر. أولا مثل إنسان، حيوان، بيت، شجر، معروف هذا. كذلك العلم يتفاوت، فإن علم الإنسان بأحوال قريبه ليس كعلمه بأحوال البعيد، وعلمه بدلالة النص القطعي أو بما يدل عليه النص القطعي ليس كعلمه بما يدل عليه النص الظني. وعلى هذا فقس، بل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الله له قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قال المؤلف والإيمان، يعني كما أن الإيمان بالشيء وتصديق القلب به يتفاوت، فكذلك العلم يتفاوت. وتفاوت العلم أمر ظاهر، ولبعض العلماء تجد يحكم على المسألة حكما جازما به، لأن عنده من الأدلة ما يصل به إلى اليقين. وبعض العلماء تسأل يقول الله الظاهر كذا، الظاهر كذا. فالثاني علمه أنقص من الأول. قال ويراد به مجرد الإدراك جازما، يراد به أي بالعلم مجرد الإدراك جازما، أو كلمة جازم توطئة لما بعدها، أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي. يعني معناها أن العلم قد يراد به مجرد إدراك جازما كما هو الأصل، أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي. والمعنى الثلاثة هذه تسمى ظنا ووهما وشكا.
تسمى ظنا إذا كان راجحا، ووهما إذا كان مرجوحا، وشكا إذا كان متساويا. ونضرب لهذا مثلا بالصلاة. شك الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا وترجح عنده أنها أربع، نسمي هذا ظنا. والمرجوح أنها ثلاث نسميه وهما. وشك رجل هل صلى ثلاثا أم أربعا ولكنه لم يترجح عنده لا ثلاث ولا أربع نسميه شك. والنسب هنا خمس: إدراك جازم مطابق هذا العلم، غير إدراك جهل بسيط، إدراك مخالف للواقع جهل مركب، ظن راجح ما الاحتمالين، وهم المرجوح من الاحتمالين، تساوي شك. فالنسب ست الآن، النسب ست: أعلاها العلم، وأرداها الجهل المركب، لأن الجاهل المركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. نعم، تسأل تقول متى كانت غزوة حنين؟ قال غزوة حنين، نعم غزوة حنين كانت في السنة السادسة. السنة السادسة؟ قال نعم. متأكد؟ متأكد، مثل الشمس، مثل الشمس والقمر. نعم، ايش نقول هذا؟ ليش؟ كم متى كانت غزوة حنين؟ في السنة الثامنة من الهجرة، وهذا يقول في السنة السادسة، ويجزم، عنده قوة، يعني يشوف يقول هذا، يقرأ كتاب بين يديه، يقول هذا جاهل جاهلا مركبا. وأنتم لا تأخذكم العزيمة تنهزمون، أحيانا يجزم بعض الناس على صاحبه، يجزم جزم تام متأكد ومتأكد، وإذا به جاهل مركب، جاهل مركب. إذن نسب المعلومات ست: علم، وجهل بسيط، جهل مركب، ظن، وهم، شك. طيب، قال: والتصديق قطعيا أو ظنيا، يعني ويراد به أي بالعلم التصديق قطعيا أو ظنيا، ومعنى المعرفة. يعني أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن العلم يطلق على عدة إطلاقات، منها أنه قد يراد به التصديق، والتصديق معناه عندهم الحكم بالشيء، هذا واجب، هذا جائز، زيد قائم، زيد قاعد، وما أشبه ذلك، هذا يسمى تصديقا، فالأحكام تسمى تصديقا. يقول: ويراد به معنى المعرفة، يعني قد يراد بالعلم معنى المعرفة، مثل لو قال لك قائل سلم عليك وقال أنا فلان بن فلان، قلت أعلم هذا، هل هذا تصديق؟ لا، لكن هذا بمعنى المعرفة. ومنه قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. علمتموهن أي عرفتموهن، لأن علم المؤمنات ما يمكن، إذ أن ذلك في قلوبهن ولا نعلمه، لكن نعرف أنهن مؤمنات بكلامهن. قال: وهي نعم، ومعنى المعرفة: ويراد بها وبظن العلم. يراد بها يعني بالمعرفة، ويراد بالظن العلم، يعني أنك قد تطلق المعرفة تريد بها العلم، فتقول عرفت زيدا، هذه معرفة بغير ليس معناها العلم. تقول عرفت زيدا قائما بمعنى علمت زيدا قائما. الظن أيضا يراد به العلم، ومنه قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي يعلمون ويتيقنون ذلك. وهي من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه، ومن حيث إنها يقين وظن أعم، وتطلق على مجرد التصور فتقابله. الآن مؤلف بقارن بين المعرفة والعلم، أيهما أخص وأيهما أعم؟ فيقول مؤلف هي أخص من العلم من وجه وأعم من وجه آخر. يقول من حيث إنها يقين، من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه، بمعنى أن المعرفة تقع في علم مستحدث لم تكن تعلمه من قبل، أو انكشاف بعد لبس هذا في التصور، تكون بالأول الأمر ملتبس عليك ثم ينكشف، فيطلق على هذا معرفة. فهي من هذا يعني أن المعرفة لا تكون إلا في هذا، إلا فيما كان انكشافا بعد لبس أو علما مستحدثا. ولهذا لا نقول إن الله عارف، لأن المعرفة لا تكون إلا علما مستحدثا. ومن حيث إنها يقين وظن أعم، لأن العلم لا يكون ظنا، والمعرفة تطلق على العلم والظن. ولهذا نجد كثيرا من كلام الفقهاء يقول معرفة كذا وكذا ليشمل العلم والظن. فالفقه معرفة الأحكام الشرعية، لا نقول هي علم الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن العلم لا يطلق على الظن، لكن المعرفة تطلق على الظن. قال وتطلق على مجرد التصور فتقابله، أي تقابل العلم. كيف تطلق على مجرد التصور؟ بمعنى أن تتصور شيء من الأشياء، كتصور الإنسان، تصور الحيوان، تصور السماء، تصور الأرض، تصور الشمس، القمر. هذا التصور ما أعطاك شيئا إلا مجرد إدراك فقط، فتطلق المعرفة على التصور، فتقول عرفت الشمس، عرفت الإنسان، عرفت الحيوان، عرفت السماء، عرفت الأرض. تقابل حينئذ تقابل العلم. قال وعلم الله سبحانه وتعالى ليس ضروريا ولا نظريا. ها؟ لا ما عندي أنا، عندنا وعلم الله سبحانه إيه صح، وعلم الله سبحانه وتعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا. علم الله قديم هذا صحيح، لأن الله لم يزل ولا يزال عالم. ليس ضروريا ولا نظريا هذا من التكلف، فلا ينبغي أن نقول هل هو ضروري أو نظري، لأنه ليس لنا أن ننفي عن الله صفة إلا بدليل، كما لا نثبتها إلا بدليل. لأن الضروري معناه هو الذي لا يمكن إنكاره، بمعنى أن النفس تجد، أن الإنسان يجد من نفسه ضرورة بالحكم عليه وتصديقه. والنظر ما يحتاج إلى مقدمات ونظر. نحن نعلم أن علم الله لا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج إلى مقدمات يستدل بها على وجود الشيء مثلا. علمنا نحن يحتاج إلى مقدمات، أنا لا أعرف أن الصلاة واجبة إلا بعد أن ننظر في الأدلة، ولكن مع ذلك نقول إن الأولى ألا نتكلم بهذا، الأولى أن لا نقول ضروري ولا نظري، نقول وكان الله بكل شيء عليما وعلم الله محيط بكل شيء. قال ولا يوصف بأنه عارف، يعني الله ما يوصف بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة انكشاف بعد لبس وعلم مستحدث، فلو قلنا أن الله عارف لأوهم أن الأمور تخفى عليه ثم يعرفها، أو لا يعلم بعض الشيء ويحدث له العلم بعد ذلك. فإن قلت هذا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإن هذا معرفة. فالجواب أن المراد بالحديث ليس معناه يعرفك في الشدة يعلمك، بل المعنى أنه سبحانه وتعالى يعتني بك. إذا كنت تتعرف إليه بالشدة في الرخاء فإنه يعتني بك بالشدة ويكون مراقبا لك مراقبة خاصة. قال وعلم المخلوق محدث، ليس قديما، وهذا صحيح. دليله قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قال وهو ضروري يعلم من غير نظر، ونظري وهو عكسه. يعني علم المخلوق ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. فما احتاج إلى تأمل وتفكر فهو نظري، وما لا يحتاج إلى ذلك فهو ضروري. فالعلم بأن النار حارة ضروري، ها؟ ولا لو قالك واحد هي النار حارة قلت اصبر خلال المساء، ها؟ ما يصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل العلم محدود أو غير محدود؟ لكن بالحواس يحصل العلم.
تعالى في القرآن.
نعم.
تعالى في القرآن.
أي نعم.
وجعلكم السمع والأبصار.
لا تعلمون أشياء وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. على كل حال نحن نقول إن العلم صفة، صفة تكون في النفس يميز بها العالم تمييزا جازما مطابقا، وليست إدراكا، صفة. هذا على رأي المؤلف. طيب، هل العلم يتفاوت أو لا؟ تكون في المحسوسات، فتقول عرفت زيدا، ولا تقول علمت زيدا، صح؟ والعلم يكون في المعقولات، هذا هو الأصل. فيه أيضا سؤال أخير، هل يصح أن نقول إن الله أيضا مما يتعلق بالعلم؟ الفصل الأول العلم لا يحد في وجه، وهذا والذي بعده كلها تتعلق بالعلم. المعلومات إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، هذه أربع نسب. يعني النسبة بين المعلومين تكون على أربعة أوجه. الأول نقيضان، عرفهم المؤلف بقوله لا يجتمعان ولا يرتفعان. كل معلومين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما يسميان نقيضين وضدين، يسميان نقيضين. مثاله الحركة والسكون، الوجود والعدم، هذان نقيضان. هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد؟ لا يمكن. إذن تقول الحركة نقيض السكون، ولا ضد؟ نقيض. هذا التعبير السليم على قاعدة المتكلمين. طيب، الوجود والعدم نقيضان، لا يمكن
أن تقول هذا موجود معدوم، أو هذا لا موجود ولا معدوم. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله لمن قالوا لا نصف الله في الوجود والعدم، قال أنتم الآن شبهتموه في المستحيلات، لأن ارتفاع النقيضين مستحيل كاجتماعهما. إذن نقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما. مثاله الحركة والسكون والوجود والعدم. طيب البياض والسواد نقيضان؟ لا لا، ما أقول ما هما، أقول هل هما نقيضان ولا لا؟
لا.
ما الذي اختل؟ أنهما يجوز أن يرتفعا، هما لا يجتمعان فيوافقان النقيضان في ذلك، لكن يمكن ارتفاعهما. واستمع، يقول أو خلافان يجتمعان ويرتفعان، النسبة بينهما هي أوسع النسبة. الخلافان يصح اجتماعهما وارتفاعهما، يصح اجتماعهما وارتفاعهما، لكنهما خلافان، يعني أن حقيقتيهما تختلف بعضهما عن بعض. مثال الحركة والبياض، الحركة والبياض هذان خلافان، لأن الحركة غير البياض، صح ولا لا؟ يجتمعان؟ يجتمعان؟ أين؟ يمكن أن يتحرك وهو أبيض، اجتمع ولا لا؟ اجتمع. يرتفعان؟ كيف يكون؟ أسود وساكن، أسود وساكن. إذن الخلافان ما اختلفت حقيقتهما، لكنهما يجتمعان، يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. وآدم يجيب لنا مثال آخر للخلافين. أسود ساكن ويمكن أن يرتفع فيكون أبيض متحرك، صح؟ طيب لا، أنا قلت أبيض متحرك، هو عكس المثال، صح؟ ما يخالف. طيب نقول، يقول المؤلف أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة. قوله لاختلاف الحقيقة التعليل لكل ما سبق. ضدان لا يجتمعان ويرتفعان، الضدان يختلفان في الحقيقة لا شك، كما قال المؤلف لا يمكن أن يجتمعان، لأن كل واحد ضد الآخر، ولكن يمكن أن يرتفع، وبذلك حصل الفرق بينهما وبين النقيضين. مثاله السواد والبياض، انتبه يا عيسى، سواد وبياض ضدان لا يمكن أن يجتمعا، ويمكن أن يرتفعا ولا ما يمكن؟ يكون الشيء أحمر، هذا لا أبيض ولا أسود. طيب فإن قلت يمكن أن يجتمع، يكون الشيء معلما بخط أسود وخط أبيض جنبه، ليس في محل واحد، يعني لا يمكن يكون الشيء أبيض أسود، مستحيل. طيب فإن قال قائل يمكن يكون أشهب بين البياض والسواد، إذن لا أسود ولا أبيض، لا أسود ولا أبيض. فالحاصل أن الضدين لا يجتمعان، لا يمكن يجتمعان أبدا، ولكن يمكن أن يرتفع. وكل هذا اصطلاح، وإلا فقد يطلق الضد على النقيض والنقيض على الضد، لكن الاصطلاح هو ما ذكر المؤلف. وقوله لاختلاف الحقيقة تعليل لكل ما سبق، لأن الحقيقة في كل الأقسام الثلاثة مختلفة. النقيضان حقيقتهما
والخلافان مختلف والضدان مختلفة. ثم قال المؤلف: أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة. المثلان هما المتساويان، يعني هما شيء واحد كبياض وبياض. يقول المؤلف: لا يجتمعان. كيف ما لا يجتمعان؟ أين؟ لأن الأب هو أبيض وأبيض، ما 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 في اختلاف حتى نقول إنهما اجتمعا. أصل هذا بياض وهذا بياض، شيء واحد ولا لا؟ فبياض الثوب وبياض الثلج شيء واحد، لا يجتمعان. لماذا؟ لأن كل واحد منهما لا يخالف الآخر، فهما شيء واحد، يعني ليس شيئين حتى نقول انهما شيء اجتمعا، بل البياض مثلا شيء واحد، السواد شيء واحد. لكن يرتفعان ولا لا؟ يرتفعان. فبياض وبياض يمكن ان يحل بدلهما سواد او حمره او صفره او ما اشبه ذلك. طيب بشر وانسان واحد، إذا ما يمكن يقول يجتمعان، يقول ليس متباينين حتى يحتاج إلى أن نقول ها يجتمعان، فهما شيء واحد. ويرتفعان ولا ما يرتفعان؟ يكون الشيء بعيرا ولا لا؟ طيب، فهذه النسبة الأربعة إذا قال قائل ما هو الدليل عليها؟ نقول الدليل على ذلك التتبع. لو تتبعت كل الموجودات ما وجدتها تخرج عن هذا أبدا، إما نقضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، ما تخرج الأشياء عن هذه النسبة الأربعة. قال: وكل شيئين، كل شيئين هذه عامة، كل شيئين حقيقتهما إما متساويتان يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكسه. وش عكسه؟ من انتفاء كل كل انتفاء اخرى، من انتفاء كل واحدة منهما انتفاء الاخرى. او متباينتان لا يجتمعان في محل واحد، او احداهما اعم مطلقة والاخرى اخص مطلقا، او كل واحدة منهما اعم من وجه واخص من اخر. هذه نسبة أخرى.